لأن العمامة من أجزاء المستحبة للكفن، أجزاء من الأجزاء المستحبة للكفن على العمامة للرجل بني المؤمن. في المسعة في الواقع ثلاثة أقوال. القول الأول تقدم الكلام في ذلك منها، وهو أن العمامة من الكفن الواجب، وهذا القول قد تكلمنا فيه سابقا ولا نعيد الكلام فيه. وأما القول الثاني وهو أن العمامة جزء مستحب من الكفن، يعني يصدق عليه عنوان الكفن ولكنه ليس بواجب. والقول الثالث مال إليه في الجواهر رضوان الله تعالى عليه، وقال إنه ليس من الكفن أصلا، لا من الواجب ولا من المستحب. طبعا على هذين القولين ثمرات فقهية، وليس مجرد البحث العلمي. من جملة الثمرات العلمية أنه إذا أوصى أحد بأن يكون يشترى له كفن بهذا المبلغ، فإن قلنا إن العمامة من الكفن هذا فيدخل هذا في الوصية، تدخل في الوصية. وإن قلنا إنه ليس من الكفن فلا تدخل في الوصية. وكذلك بني فروع أخرى في النذر، هذا لله علي أنا أكفن ميتين، هذا إن رزقت ولدا مثلا. وعينذن إن قلنا إن العمامة من الكفن هذا فيجب أن يكون في وفاء النذر يشتري العمامة أيضا للميت، أو مقنعة للمرء مثلا إذا كان يقصد كفن المرء مثلا. بل وأما إن قلنا إن العمامة ليست من الكفن فلا يتوقف الوفاء بالنذر أو وفاء بالحلف واليمين على شراء العمامة. وذكر في الجواهر من باب اللطيفة عادته رضوان الله تعالى عليه في بعض الأحيان من يدعي فقاهة وليس بمستوى الفقيه ينقل قوله في مكان تربية أمثالنا، وفي نفس الوقت يقول دير بالك لا تصير مثل هذا، بل لا تصير مثل هذا، بل رضوان الله تعالى عليه. بل طبعا آلامنا دائما في مكان استفادة علمية والروحية التربوية. إذن قال ذكر بعضهم فائدة أخرى لهذا البحث، وهذا الذي ذكره في مقام الانتقاد، قال من سرق العمامة من القبر، إن قلنا إن العمامة ليست من الكفن فلا تقطع يد سارق العمامة من القبر، بخلاف ما إذا قلنا إن العمامة من الكفن فمع توفر باقي شرائط وهو قيمة العمامة ونحو ذلك هذا تقطع يده. لما يقول هذا القائل كأنه هكذا فهم أنه يشترط في ثبوت القطع على السارق، يشترط أن يأخذ الشيء المسروق من الحرز، أما إذا أخذ واحد عباءة أحد مطروحة على الشارع هذا لم تكن عباءة في الحرز، هذا أفرض يتوخذ منه عباءة هذا يعاقب، لكن لا تقطع يده. قطع اليد إنما هو إذا أخذ السارق هذا الشيء المسروق من الحرز. والحرز معنى إضافي، ما زلنا في توضيح قول هذا الفقيه، هذا بل هو لم يذكر اسمه، أني على عجالهم لم أتمكن من تذكره ومن معرفة من هو، ما ليس مهما قال، انظر ما قال. قال حرز كأنه عنده معنى إضافي، حرز كل شيء بحسبه. فالنقود له حرز الصندوق أو حسب نحوه إذن محفظة أو نحو ذلك، وحرز لكل شيء هكذا. فإذا كان حرز لكل شيء ما يناسبه، مثلا حرز الحيوان مثلا البقر وغنم، ذاك مكان تواجد الحيوان مو غرفة هذا في داخل البيت حيث ينام الإنسان مثلا ونحو ذلك، فإذا حرز كل شيء بحسبه. والقبر حرز للكفن وللميت وليس حرزا لشيء آخر. فعلى هذا ما زلنا في توضيح كلامي، فلو واحد آدم أخذ شيء آخر من القبر، أنا بشي قبر وجد هناك قلم هذا جيد قلم ثمين أخذ، فهذا لا يعد أخذا للقلم من الحرز، لأن القبر ليس حرزا للأقلة، وكذلك ليس حرزا للعمامة. هذا رأي هذا الفقيه. قلنا صاحب الكفاية صاحب الجواهر لم يتجشم، لم يتحمل مسؤولية الرد على هذا، كأنه قال هذا سوف هذا الطلاب يفهمون وحدهم أن هذا الكلام لا يرجع إلى معنى محسن. الأدلة الدالة في القطع إنما دلت على قطع من أخذ شيئا من العرض من مكان محجوز ليس مكان مكشوف، هذا مثل ما قلنا أباب الشارع، هذا مقصوده، هذا من تلك الأدلة، لا أن لكل شيء حرزه هو ويؤخذ هذا، بل إذا أخذه من ذلك الحرز يعد أخذا من الحرز وإلا فلا. هذه فائدة راحت، والتينك الفائدتين ثابتتان لهذا البعض، وهو مسألة النذر ومسألة الوصية ومسألة الحلف واليمين. هناك يمكن أن تثبت الفائدة الفقهية بين هذين على قول الشيخ الجلي لازم يطهر، يعني تنقصت يجب تطهير الكفن مثلا، إن قلنا بل لا تلك الأدلة أنه النجاسة لا تكون مع الميت، هذا مستفاد قد يعم حتى إذا قلنا لأنها ليست من الكفن. المهم هو تحقيق هذين القولين، القول بأن العمامة جزء من الكفن لكن جزء مستحب، والقول الذي مال إليه في الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنها ليست من الكفن، لا من واجبه ولا من مستحبه، مستحب الكفن. لصاحب الجواهر دليلان على ما يدعي، ويدعي أن العمامة ليس من كفن الواجب ولا من كفن المستحب، استدل بدليلين. الدليل الأول عبارة عن جملة 3-4 روايات صريحة في أن العمامة ليست من الكفن مطلقا، سواء كان مقصود بالكفن الواجب أو المستحب، بل في بعض الروايات كما سنقرأ الروايات المشير إليها إلى مواردها، بل في بعض الروايات إمام يقول في وصية الإمام الباقر سلام الله عليه هذا للإمام الصادق يقول كفني بكذا وكذا، يقول العمامة ليست من الكفن، والعمامة ما يلف به جسد الميت، والعمامة ليست كذلك فليست من الكفن. هذه الروايات عبارة تقرؤونها هناها إن شاء الله في مراجعتكم الباب الثاني من أبواب التكفين، الرواية الأولى صريحة في أن العمامة ليست من الكفن، وهناك مطالب أخرى في الرواية، ولكن تلك المطالب أجنبية عن محل كلامنا فعلا. قال صراحة زرارة يقول مولاي العمامة من الكفن، يقول ليست من الكفن. الرواية الثانية رواية العاشرة التي قرأنا هذا قبل كنا في جاء في وصية الإمام الباقر سلام الله عليه هذا، فقال العمامة ليست من الكفن، والكفن ما يلف به جسد الميت. ورواية 12 أيضا صرحت بأن العمامة ليست منها، هذه رواية 12 في سندها ضعف من جهة سهل بن زياد، واتين كروايتين معتبرتان. في مقابل قلنا لصاحب الجواهر دليلان، الدليل الأول هذه روايات، والدليل الثاني عنده يقول روايتين دلتا على عدد قطع كفن الرسول العظم صلى الله عليه وآله قال جاء فيها هكذا كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أسواب وذكر هناك وصف هذه الأسواب الثلاثة يعني ما يقول لم تذكر الإمامة فيها ومع الإمامة سيرة أربعة يعني مع أنها كاد علمنا يعني تتمة كالدليل هي مع أنها علمنا من خارج هاتين الروايتين هذا علمنا أن رسول الله دفن مع الإمامة عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه عمم مع ذلك يقول معصوم هذا في روايتين هذا بل واضحة الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كفن في صراط هذا معنى هو عنوان الكفن إنما يستوك على بل على ما عدا الإمامة والإمامة ليس مشمولة لعنوان الكفن رضوان الله تعالى هذا بل ما يستدل به مثل صاحب الجواهر ومن يمشي مشيته قدس سره القول الثاني وهو أن الإمامة جزء من الكفن ولكنه مستحب ليس بواجب فيها عدة روايات الرواية الثامنة هذا من نفس الباب الثاني ورواية 13 هذا من الباب الثاني حيث إمام في هاتين روايتين يحسب الكفن هذا ثم بعد ذلك يذكر في ضمن الكفن الإمامة أما أطلق كفن على الإمامة في هاتين روايتين وكذلك الرواية الأولى باب 18 أيضا عد في هذه الرواية بصراحة أن الإمامة من الكفن هاتان روايتان هاتان طائفتان أصبحتا متعارضتين تلك الروايات هذا التي استند إليها هذا صاحب الجواهر أن الإمامة ليست من الكفن لا من واجبه ولا من مستحبه في مقابل هذا تلك الروايات هذه الروايات الثلاثة بل تدل على أنها من الكفر علّك صاحب الجواهر على هذه الروايات الثلاثة التي يمكن استدلال بها على أن الإمامة من الكفن قال أن يحمل كل واحد من هذه الروايات على نحو من المجاز أو لا ماذا يريد يقول كأن هناك معارضة بين هاتين الطائفتين هاي تقول من الكفن هاي تقول ليست من الكفن يقول على أولى أن نحمل استعمال لفظ الكفن في الإمامة في هذه الرواية الثلاثة نحملها على التجوز يعني قلنا في محله في بحثه هذا في مواعظه هذا بل مطول أطول هذه المعاني والبيان أنه من جملة علاقة هو كان نحمل على المجاز فقط لا زيادة عنده قدس الروح نحن نحاول فهم كلامه الشريف أنه يقصد أنه استعمال لفت الكفن في الإمامة استعمل مجازا من باب المجاورة مثلا من باب المجاورة أو من باب التغليب مثلا من باب المجاورة أنه يطلق اللفظ الموضوع لمعنى يطلق على ما يجاور ذلك المعنى مجازا مثل ما يقال جرى الميزاب جرى النهر ولم جعل السفينة متعرك مع أنه الميزاب مرزام لا يجري وكذلك النهر لا يجري إنما جري ثابتون للماء فقط كما وهذا شائع استعمال اللفظ الموضوع لمعنى استعماله فيما يجاوره هو هذا شائع فيقول لا بد من حمل هذا استعمال لفظ الكفن على كذا على المستعمل إمامة بنحو المجال هذا ما أفاده في الجواهر وفي غير الجواهر شيخ محمد تقي عاملي أيضا ذهب إلى أن الإمامة مستحب يعني يخالف صاحب الجواهر قدس روح وقلنا سيد العادم وحكيم الفقهاء فقد عدل عن التعليق على مستحبات الكفن أصلا من واجب راح إلى هذا تحنيط وغير ذلك مكروهات وواجبات لم يعلقا على هذين بحثين بشيء، على هذين فصلين بشيء. هم نحن نريد نستفيد من محضركم ونبحث. هم هذا والذي ينبغي أن يقال نتأمل في معنى لفظ الكفن. ماذا كفن لغتان أولا، ثم بعد ذلك نستعنف أنه بل هل استعمل مجازا فيما يجاور ذلك المعنى الذي وضع له لفظ الكفن، حتى نذهب إلى صاحب الكفن صاحب الجواهر، أو بل لم يستعمل. ثم بعد ذلك نأتي إلى روايات، هل هناك حقيقة شرعية أو متشرعة بلفظ الكفين أو ليست هناك حقيقة شرعية أو متشرعة. بعد تحديد المعنى اللغوي والمعنى الشرعي إن وجد أو معنى متشرع إن وجد، ثم بعد ذلك نأتي لهذه الروايات حتى نعرف أنه هل هناك تعارض بين الروايات أو لا. وعلى فرض تعارض كيف يكون الحل لهذا التعارض إن شاء الله؟ والحمد